بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اشتراط البلوغ في المتعاقدين، واستدل الشيخ المصنف بعدة أدلة على اعتبار البلوغ، منها الآية الكريمة ومنها الروايات، وإلى الآن لم يتم عنده دليل على ذلك، ووصلنا إلى الاستدلال بالإجماع الذي عبر عنه الشيخ الأعظم بأنه محكي. وهنا عبارة المحكي تشير إلى قسم من أقسام الإجماع. نحن ذكرنا فيما سبق أن الإجماع له أقسام: قسم فضل الدنونا، صلوا على محمد وآل محمد، قربوا لنا، قسم هو الإجماع التعبدي، وحاصله أو حاصل توضيحه أنه إذا أجمع المتقدمون على الإفتاء بقضية، نحن نجزم بأن عدالتهم تمنعهم من الافتاء بغير دليل، فاذا لابد انهم اجمعوا على الفتوى بدليل، ولان هذا الدليل غير موجود بين ايدينا ولم يشيروا له في استدلالاتهم، هذا يعني انهم اعتمدوا في ذلك على ارتكاز متشرعي وصلهم يدا بيد عن المعصوم. هذا طبعا هذا إرادة توضيحية، وهي توضيح بي وكلام بي انه هذا هم ما مدعوا، هم تارة يدعون الاجماع اللطفي وتارة يدعون الاجماع الدخولي وما الى ذلك، لكن على كل حال هذا تفسير من التفاسير لاجماعهم. قد يقول قائل انهم اجمعوا مستندين في ذلك الى رواية، وهذه الرواية لو كانت موجودة ربما لا نقبل بها، فقال أصحاب هذه النظرية: لا، إجماعهم ليس مستندا إلى رواية أو آية، لأنهم لو استندوا إلى الآية أو الرواية لذكروا ذلك ولا وصل إلينا. استضاع استدلال واحد اثنين خمو الكل، هذا يعني أنهم أجمعوا دون أن تكون بين أيديهم آية أو رواية، إنما أجمعوا بسبب الارتكاز المتشرعي الذي وصلهم عن أصحاب الأهمة، والذي يكشف عن أن رأي الشارع المقدس هو ذلك. هذا الإجماع التعبد. المنشأ في حجة، يعني أقسام للإجماع، أكو إجماع يسمى منشأ المنشأ، أنا ما أتكلم في المنشأ، أنا قلت أكو أقسام للإجماع. لا 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 التعب لا لا اللطفي والدخولي وما إلى ذلك، هذه المنشأ في حجة الإجماع. أنا ما جبت ذنك، أنا جبت التعبدي مقابل المدركي، أتكلم عن أقسامه من هذه الناحية، من هذه الجهة، مقابل التعبدي الإجماع المدركي، وهو الإجماع الذي نجزم أو نحتمل أنهم استندوا إلى هذه المدارك في الإجماع المدركي، وهو الإجماع المدركي ليس بحج. تقسيم آخر بلحاظ آخر: إجماع الإجماع المحصل والإجماع المنقول، أو يعبر عنه المحكي. الإجماع المحصل هو الذي يحصله الفقيه بنفسه، يعني كيف يحصله؟ يعني يروح يذهب إلى آراء المتقدمين ومصادر المتقدمين ويرى أن فلان قد أفتى بهذا وفلان أفتى بهذا وفلان أفتى بهذا وفلان أفتى بهذا، وهم يوجد معقد إجماع، يعني مجمعون على هذا المورد، هذا إجماع محصن. ومرة الإجماع يحكى وينقل، فأيضا أكو بحث أن الإجماع المحكي الإجماع المنقول حجة ليس. القدر المتيقن من حجية الإجماع هو الإجماع التعبد المحصل، وتوجد تفاصيل وشكوك في بقية أقسام الإجماع. أكو اعتراض مهم أوضح بناء على اعتراض الشيخ، أنه هاي النظرية متى نجزم بصحتها، نظرية الإجماع التعبدي، فيما لو لم يصرح المجمعون المتقدمون على أن حجية الإجماع ناشئة من شيء ما. أما إذا قالوا لا، حجية الإجماع ناشئة من أنه أجمعنا على رأي، ولو كان الرأي هذا خلاف رأي الشارع لتدخل الشارع، وبما أنه لم يتدخل فإجماعنا حجة. إذن وين إحنا نقدر نجزم بأنه فعلا هم استندوا إلى ارتكاز متشرعي؟ لو كانوا قد استندوا إلى ارتكاز المتشرعي، هم لو كانوا قد استندوا إلى ارتكاز المتشرعي وأفتوا بناء على الارتكاز المتشرعي، ما سبب أنهم يبحثون عن حجية الإجماع؟ ولماذا حجة؟ وهل هو وفق قاعدة اللوط أو هو دخولي أو ليش ما يسألون؟ يقولون إحنا أكو ارتكاز متشرعي، أو ما يقولون، ساكتين. بحثهم في هذه التفاصيل يشكك الإنسان بأنهم قد استندوا إلى ارتكاز متشرعي قد وصل، يشكك. أقول أنا لا أستطيع الجزم، يشكك، يجعل في القلب شيء من هذه النظرية. طبعا بالحضر آخر عن كله. فإذا ادعى الشيخ الأعظم وجود إجماع محكي، ونحن نقول حتى لو كان محصلا فبما أنه توجد مدارك محتملة فلعل هذا الإجماع ناشئ من هذه المدارك المحتملة، وبالتالي يكون إجماع محتمل المدركية، والإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة. نقرأ. قال: التمسك بالإجماع المدعى في المسألة. قال الشيخ الأعظم: فالعمدة في سلب عبارة الصبي، شوية أرجع للعبارة، العمدة في سلب عبارة الصبي والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، وإلا فالمسألة محل إشكالين. طبعا هنا أكو بحث أنه يشترط في البلوغ أو لا يشترط، وإذا اشترطنا البلوغ كما هو المشهور، هل إن عبارة غير البالغ مسلوبة أو لا؟ هذا بحث آخر. وعبارة، وإحنا الآن وين بحثنا الآن؟ إحنا وين بحثنا؟ باشتراط البلوغ مو بسلب العبارة، يعني بعبارة وين بحثنا؟ بالعقد بنحو الاستقلال، مو هذا بحثنا إحنا؟ مو بحثنا بعقد الصبي بنحو الاستقلال، فهذه العبارة مو محلها، محلها وين؟ في البحث الثاني، العقد عقد الطفل بنحو الآلة. لكن يصحح للشيخ المصنف إراده أنه إذا كان أكو إجماع على سلب عبارة الصبي حتى، يعني حتى عبارته غير نافذة، فكيف قصد للعقد؟ يعني تصير من باب أولى، يعني تدخل المسألة من باب أولى، أنه إذا أكو إجماع على أن عبارة الصبي مسلوبة الاعتبار، فأيضا لابد أن يكون إجماع على شنو؟ على اعتبار البلوغ في العقد. قال جاي: المعتضد بالشهرة العظيمة، مجمع محكي معتضد بالشهرة العظيمة، لأن مو إجماع محصل، لو إجماع محصل ما يحتاج شهرة. شو تريد توضيح الشهرة؟ معناها الشهرة فتوائية، وإحنا مرارا ذكرنا أنه الشهرة على أقسام، شهرة فتوائية وشهرة عملية أو عملية وشهرة روايتية. الشهرة الروايتية هي التي جاءت بها الرواية: خذ ما اشتهر بين أصحابك، وقالوا هناك انها من مرجحات الروايه. بمعنى شو انت بقول؟ عندي روايه ذات مضمون وعندي روايات متعدده تخالف هذا المضمون لهذه الروايه، فقالوا عند التعارض نقدم الروايه المشهوره بين الاصحاب. السيد الخوي رحمه الله عليه يقول لا، اصلا هي لا تعد اصلا من باب الترجيح، اصلا لا قيمه للروايه الشاذه النادره امام الروايات المشهوره. هذا اللي عبرت عن الروايه، خذ ما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. يعني عند التعارض، عند التعارض بين مضمونين توجد روايه على مضمون وتوجد روايات متعدده على مضمون اخر، نقدم الروايات المشهوره او الروايه المشهوره، الشهره الروايتين. الشهره الفتوائيه ان وقفتها مشهوره بين الفقهاء، وطبعا لا دليل على حجيه. كل ما ثقنا من دليل على الاجماع، من حجيه الاجماع التعبد المحصل، انه يفيدنا القطع، يفيدنا القطع بتراكم الاحتمالات. اذا بنينا على نظرية تراكم الاحتمالات ان هذا الرأي مستفاد، الفتوائي مستفاد من الارتكاز المتشرعي الواقف على المعصر. الشهرة الفتوائية لا تفيدنا مثل ذلك. الشهرة الفتوائية مرة مستندة للأدلة ومرة بنفسها لا تفيد القاضي. وقف شهرة عملية، شنو شهرة عملية؟ يعني اكو رواية وعمل بها الاصحاب، مشهور الاصحاب عملوا بهذه الرواية، مو شهرة فتوائية، عملوا افتوا على ضوء هذه الرواية. هنا تدخل في ذاك البحث ان العمل برواية اذا كانت ضعيفة السند يجبر ضعف السند ام لا. هذه الشهرة اللي تجبر ضعف السند، مو شهرة الفتوائية، الشهرة العملية. ولذلك حتى لو اشتهرت الفتوى عن الاصحاب، ما دمنا لا نفرض انهم استندوا الى العمل بهذه الرواية، فالشهرة الفتوائية لا تجبر ضعف سند هذه الرواية، لعلهم لم يستندوا إلى هذه الرواية وإنما استندوا إلى غيرها. واضح؟ يا شهرة، الشهرة العملية فرضنا أن الرواية ضعيفة، مو قاعد نقول الشهرة لو كانت رواية ضعيفة وعمل بها الأصحاب، لابد أن نحرز أنهم عملوا بها، فنحقق الصورة. بعد ذلك نجي للكبرى، عمل أصحاب جابر لضعف السند أم لا؟ قال وفيه أن الاتفاق لو تم يحتمل استناده إلى المدارك السابقة، فلا يلزم بكاشفيته عن رأي المعصوم. حتى مبنى السابقين اذا صدقوا بوثوق رواية ولو كانت ضعيفة بصدور رواية، وابن ادريس ما يعمل بالخبر الواحد العاري عن القرائن، يعمل برواية هاي الرواية المنفولة، رواية ابن ضبيان، رواية ان القلم يرفع عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم الى مغل. فنحتمل انهم استندوا الى واحد من الروايات وقووها بالقرائن. ما دام اكو روايات واكو ادله نحتمل استندوا الى الايه، لا ندري الايه، ما بين نقاش، ما في مشكله، المصنف ناقشهم لم يناقشوها، فلا ندري، لا نجزم بكاشفيه رايهم عن المعصوم. واحسن ما يمكن التمسك به قال الشيخ المصنف صحيحه ابن الفتين الخادم بياع اللؤلؤ، هذه الصحيحه وارده في الجزء 18 حتى طبعه ال البيت. صفحة 412 الحديث الخامس قال وفي الخصال، يعني الشيخ الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، أما الأشعري أو البرقي، عن ابن أبي ناصر البيزنطي
طبعا انا محقق المساله من هو الذي يروي عن ابن ابي نصر البيزنطي، من هو احمد بن محمد الان مو في بالي، عن ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ. ابو الحسين اكو مشكله احنا عندنا في هذا الرجل. النجاشي قال ادم ابن المتوكل ابو الحسين بياع اللؤلؤ، وهو الثقل كوفي ثقل، شوفوا الاسم اللي ذكر النجاشي، ادم ابن المتوكل ابو الحسين. شنو عندنا الان بالروايه؟ ابو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ. ادم ابن المتوكل ابو الحسين بياع اللؤلؤ كوفي ثقل، فهل هو نفسه ابو الحسين الخادم ام لا؟ النجاشي ذكر اسما واحدا، قال ادم ابن المتوكل ابو الحسين بياع اللؤلؤ كوفي ثقل. ويظهر من الشيخ في الفهرس التعدد، قال ادم بياع اللؤلؤ كوفي له كتاب، وفي مكان اخر قال ادم ابن المتوكل له كتاب، وسألت ادم ابن المتوكل ابن الحسين، ولعل يقصد ابو الحسين، فالثاني نفس الثالث نفس الثاني، لكن يحتمل التعدد، الاول قال ادم بياع اللؤلؤ، والثاني قال ادم ابن المتوكل المتوكل له كتاب. فاذا كان متعدد فواحد ثقة اللي هو ثقة النجاشي اللي هو آدم ابن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ، والثاني مجهول لا نعرفه، أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ما نعرف هذا. فإذا كان متعدد فحينئذ واحد ثقة والثاني لم مجهول لا نعرفه، فلعل الرواية تسقط بذلك، لكن أغلب الرجالين يقومون الوحدة، وأنه المقصود به آدم ابن المتوكل أبو الحسين الذي وثقه النجاشي. هذه مسألة. بعد عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، جاي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر. طبعا قبل سأله أبي إشارة الشيخ أنه إذا قلنا بأنه متعدد ولا ندري هل هو الثقة أو لا، وهذا ليس آدم ابن المتوكل، هذا قال أرجون قال أبي الحسين الخادم، لعله ليس آدم ابن المتوكل أبو الحسين. فهنا إذا بنينا على النظرية القائلة بأن من يروي عنه أحد الثلاثة فهو ثقة ما دام لم يضعف صريحا، وهذا ممن روى عنه ابن ابي نصر البيزنطي فهو ثقة ايضا، وبالتالي لا ثمر من التعدد، سواء كان ادم ابن المتوكل وثقه النجاشي، وسواء كان ابو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ شخصا اخر فهو ثقة لان احد الثلاثة روى عنه. لكن كما تعلمون هذه النظرية مختلف عليها، جملة من الرجالين يقوونها منهم السيد الحائري الله يحفظه، وجملة من الرجالين منهم السيد الخوئي لا يعملون بها. أبقى واحد طبعا. قال سأله أبي وأنا حاضر. طبعا الأب منه؟ خب الأب إذا كان موثق يأثر لو ما يأثر، لو قال أبو الحسين الخادم عن أبي عن أبي عبد الله، طبعا لازم نبحث أنه الأب ثقة لو موثق. هذه المشكلة راح تجينا هسه في عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان يقول ايضا يعبر سأله ابي، وابو سنان لم يوثق صريحا، فاذا كان ضعيف فهنا نقول مرة يقول يعني عبد الله بن سنان عن ابي عن الامام او عن ابي عن الامام، طبعا هذا يضر. ومرة قال هنا شنو عبر؟ سأله أبي وأنا حاضر، حتى لو قال سأله رجل وأنا حاضر، سأله شخص وأنا حاضر، حتى لو ما عندي شخص شو ضرنا احنا؟ يضرنا ما يضرنا، احنا يهمنا هذا الثقة قد سمع الجواب. قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال إذا بلغ وكتب عليه شيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. أو ضعيفا في رواية أخرى، إذا هذه الرواية تردونها الباب 44 19 ما جايبينها الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث الثامن أظنه في الجزء 19 الإمام فسر الضعيف. سأل الراوي وما الضعيف؟ قال الأبلح، سفيها أو أبلها. وهذا الرواية كما ترون هذا الرواية شنو تدل؟ تدل على اعتبار البلوغ زائدا الرشد، بعد مو بس اعتبار البلوغ زائدا الرشد. الرشد وحده مو كافي، البلوغ وحده مو كافي، لانه ماذا قال؟ قال جابوني جاز امره اذا بلغ الا ان يكون سفيها او ضعيفا. يعني شنو؟ شنو مفهوم الروايه؟ يعني لا ينفذ امره اذا لم يكن بالغا. يعني شنو؟ اعتبار البلوغ. متى يجوز امره؟ اذا كان بالغا، اذا لم يبلغ لا يجوز امره ولا ينفذ امره. وفي هذه الروايه كفايه على اعتبار البلوغ في المتعاقدين. شنو قال؟ اذا بلغ وكتب عليه، عطف تفسير تقدر تعتبرها، تقدر تعتبرها عطف تفسير، يعني كلف جاز امره. اي يعني جازت اموره، يعني جاز عقده، جاز يعني نكاحه، جازت وصيته، جاز بيعه مطلق، يعني هذا من باب الاطلاق. يعني ما يصدق عليه امره، الامر يصدق بيع امر لو مو امر، الصلح امر ام لا، النكاح امر ام لا، واضح؟ الوصيه امر ام لا، وهكذا.
الشيخ رجل احمد سهلان السائل يسال عن اليتيم.
اي قلنا بضميمة عدم الفاصل انه يعني اليتيم، ليش بسأل عن اليتيم؟ لانه عادة الاموال راح تكون بيد الغير، واللي في كنف وهو اللي راح يتعامل بامواله بعد البلوغ، واما اللي في كنف والده عادة اصلا لا يملك، في الغالب لا يملك لانه لا ارث ولا شيء، في الغالب هكذا. فعن اليتيم لانه الحالة، وبضميمة عدم الفاصل نعمم لغير اليتيم، ما الفرق بين اليتيم وغير اليتيم؟ هاي أوضحناها وين؟ في الآية
يقول أنه إذا كان غير يتيم واللي أمره موجود عبارة تكون غير مسلوبة معنا،
ما عندنا عبارة، ما نتكلم عن العبارة.
أنا ما على العبارة، أنا
لا 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 نقول شنو شلون؟
جواز معاملة.
شنو الفرق بين اليتيم الصبي وغير اليتيم الصبي؟ من جهة البلوغ وعدم ما فرق؟ كما نعتبر البلوغ في اليتيم نعتبر البلوغ في غير اليتيم.
خصوصية اليتيم هذا غير اليتيم والده حاضر مشرف بأنه قلنا ما يملك باعتبار، بس ما يعمل
لا إذا بلغ يملك بعد، ما عندنا ما نقدر نقول أكو خصوصية لليتيم لمجرد كون يتيم يصير يملك، لو كان لا يملك يبقى تحت الوصاية، ما عندنا شي خصوصية من جهة الملكية. اليتيم لا خصوصية له من جهة الملكية، ما دام إنه نشترط أكثر من البلوغ مثلا، وش قال الآن؟ قال يملك بالبلوغ مو؟ يجوز امره بالبلوغ. شو تريد تقول لي؟ غير اليتيم حتى لا بلغ؟ شنو بعد خصوصيه اليتيم؟ لو كان الشيء اليتيم، اليتيم حتى اذا بلغ لا يملك، خب يبقى تحت الوصايه.
اقول اشترط البلوغ فقط اليتيم، اما غير اليتيم لا يشترط البلوغ فيه، لانه ولي امره موجود قد يكون مشرف على مثل المعاملات.
اذا صار مو احنا نريد نقول يجوز امره مشرف، بعدين نجيها من احوال الاله لو جواز امر، جواز امر لا فرق بينه وبين اليتيم. اذا كان جواز، اذا كان في اليتيم اللي هو مالك والأموال عند غيره مو عند أبوه، يجوز أمره بعد البلوغ ولا يجوز أمره قبل البلوغ. إذا كان اليتيم لا يجوز أمره قبل البلوغ، فغير اليتيم أيضا لا يجوز أمره. أما الإشراف هذا موضوع ثاني، الإشراف بنحو أنه يستقل بمعاملة أو ما يستقل، إذا يستقل ما فائدة من الإشراف، إذا ما يستقل هاي بنحو الآلية، هذا موضوع ثاني هذا راح نجي بعد. قال والسند صحيح فان ابا الحسن الخادم هو ادم ابن المتوكل الذي وثقه النجاشي. قبل الدخول في البحث الثاني انه حالة الآلية حالة ما لو الابوان يتفقان والطفل يجر صيغة او الطفل يدفع المبيع او يدفع المشتري بالبيع المعاطي، قبل هذه الحالة توجد روايات قد يفهم منها كفاية الرشد وإن لم يبلغ، وهذه الروايات نعالجها حتى نقول بأنه يشترط البلوغ مع الرشد كما هي الرواية الأخيرة. لابد أن نرد الروايات التي قد يظهر منها كفاية الرشد وإن لم يبلغ الإنسان، هاي لابد نرد هاي الروايات، نحتاج إلى ردها. صحيح هو هذا مطلب إضافي بس مطلب له دخالة في أصل مسألة استنباط هذه القضية. واضح هذه الروايات، من هذه الروايات ما جايبين الجزء 19 بس لأنه ما مذكور في الكتاب، مو بالضرورة نمر على الروايات مرور. رواية من الروايات عن العيس ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية موجودة إذا تبدون كتب الروايات في الباب 45 من كتاب الوصايا الحديث الأول الجزء 19 صفحة 366 وماكو مشكلة سندية فيها. راجعوا. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته إن كانت قد تزوجت، فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها أو ملك الوصي عنها. إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، ما قال إذا بلغت، هذا هو الرشد. إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فادفع المال. نرجع للوقت. سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. والرواية تامة سندا. أجي بعدين إلى مناقشة. رواية ثانية موجودة في الوسائل الباب واحد من أبواب الحاجر الحديث 4 جزء 18 صفحة 410 طبعا طبعة آل البيت طبعة بيروت جزء 13 ما رواه الصدوق بإسناده عن أصبغ ابن نباتة. ما نعرف طريقة الأصبغ ابن نباتة، رواية ضعيفة سندا لكن نجيب موردها مضمون. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل أو يعقل. الحجر وين غاية جاءون العقل وليس البلوغ، والعقل قد يحصل في الغلام قبل البلوغ. ها تعال رواية أخرى، هذه الرواية أيضا بالجزء 19 الباب 44 من كتاب الوصايا الحديث الثالث، رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته وهي تامة سندا. رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق وهو جائز، والسند أيضا لا مشكلة فيه. رواية سماعة
في الباب 32 من أبواب الطلاق الحديث 7 قال سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. فكيف نجيب عن هذه الرواية؟ أما رواية العيص ابن القاسم فيمكن أن يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول، سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. بلوغ البنت في أي عمر؟ إذا بنينا على هذا الرأي، هذا الرد مبني على الرأي القائل بأنها تبلغ بالتسع. وفي الغالب البنت إنما تكون رشيدة بعد التسع، فالرشد هنا يمكن أن يقال المقصود الرشد الحاصل بعد البلوغ، لأنه في العادة إن البنت لا تكون رشيدة قبل البلوغ بناء على أن البنت تبلغ بالتسع سنوات. هذا رد. والرد الثاني يشملها ويشمل بقية الروايات مضافا إلى رد خاص بتلك الروايات. الرد هو عندما توجد روايات تفيد اشتراط الرشد فقط دون البلوغ، وروايات تفيد اشتراط البلوغ، فماذا نفعل؟ جاوبوني. هنا كأن الرأي المعروف أنه متى ما حصل بعض الآراء تقول يجب أن يحصل القيداع، وهذا ها فلابد أن تجمع بين القيدين، يعني بلوغ ورشد. ورأي آخر يقول لا، يكفي أن يوجد أحد القيدين. تذكرون هذا البحث وين مار؟ بإذا خفي الآذان فقصر، وشنو بعد؟ وإذا خفيت الجدران فقصر. تذكرون لو ما تذكرون هذا البحث؟ جيد. هناك إذا خفيت الجدران قلنا شنو؟ قلنا السيد الخوئي وفصل، وما تجيب لك التفصيل، كلام مفصل انه رأي يقول لابد من اجتماع كلا القيدين، ورأي يقول كفاية توفر احد القيدين. خلونا هنا خب الى وجوب ان يجتمع كلا القيدين، خب ما عندنا مشكلة، روايات دلت على اشتراط الرشد وروايات دلت على اشتراط البلوغ فيجمع بين القيدين، ما عندنا مشكلة. هذه الروايات ما تكون صالحة بعد شنو؟ لمعارضة الروايات الدالة على اشتراط البلوغ. اذا قلنا بانه لا يكفي الاتيان باي من القيدين، هنا نقول كيف نفهم روايات البلوغ؟ اذا فهمنا شوي تقول ان روايات الرشد تدل على كفاية حصول الرشد بمفرده ولو لم يبلغ، فكيف نفهم روايات البلوغ؟ هل نفهم أدلة البلوغ اشتراط البلوغ آية أو هاي الرواية الأخيرة على أنها تكتفي بالبلوغ خاصة؟ لو البلوغ مع الرشد، فهمتوني لما فهمتوني؟ شفت همنا من روايات البلوغ اشتراط البلوغ، بعضها صرح بأنه بلوغ مع رشد كالآية بحسب ما فهمنا، وهذه الرواية الأخيرة رواية أبي الحسين الخالد، وحتى التي لم تصرح لا نحتمل كفاية البلوغ وحده، احتملنا كفاية الرشد وحده بناء على هذه الروايات، لكن لا نحتمل كفاية البلوغ وحده. ليش؟ لأن البالغ غير الرشيد شبيه سفيه، فينطبق عليه الدليل الآخر ولا تؤتوا السفهاء أمواله. إذن لدي روايات تتحدث عن اشتراط بلوغ المعروس، ولدي روايات تتحدث عن كفاية الرشد. ومن الواضح ان الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات تبين جمع شنو؟ يتبين ان المراد بلوغ معروف، لانه شتوا بذلك الروايات اللي اشتبطن البلوغ معروف. ويتبين ان هذه الروايات التي تحدثت عن الرشد اخذت البلوغ كامر مسلم، الرشد انما يكون بعد البلوغ. ها؟ طبعا ما تقدر تلغي موضوع روايات البلوغ، البلوغ تكلمت عن بلوغ المعرفة. والروايات الأخرى غير رواية العيص تحدثت عن صدقة، وتحدثت عن وصية، وتحدثت عن عيد، وكلها في الأمور الخيرية. وكأنه نستطيع أن نفهم من هذه الروايات أن أوامر الصبي جائزة في الأعمال الخيرية خاصة ولو قبل البلوغ. هذا جواب آخر. واضح واضح ملخص. إذن الروايات التي دلت على كفاية الرشد وحده غير مرادة جدا للإمام، وإنما المراد الرشد الذي يتحقق بعد البلوغ بقرينة الروايات التي دلت على اشتراط البلوغ، لأنها إما دلت على اشتراط البلوغ مع الرشد أو دلت على اشتراط البلوغ وحده، لكن لا يمكن الأخذ باشتراط البلوغ وحده لأنه يصدق على البالغ غير الرشيد سفيه، فينطبق عليه الآية الكريمة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. واضح السفهاء. إذا عرفنا ذلك نأتي إلى المطلب الآخر وهو استثناء حالة الآلية. هذا النحو الثاني انه الاولياء يتفقون، يجي ولي هذا الصبي يتفق مع ولي الصبي الاخر او لا يتفق مع الولي مباشرة، حتى لو من جهة واحدة عندنا صبي، يتفقون على البيع، ثم يأمر الصبي، الولي يأمر الصبي بدفع المبيع او دفع الثمن، دفع المثمن او دفع الثمن، اما يأمره باجراء الصيغة او يقول له ادفع على نحو البيع المعاطاتي. وهنا تبول الدين، وهنا تصرف الصبي ليس بنحو الاستقلال. شوف اتنفسك حالة، حالة الصبي ماله ويقول بعتك ويقول الاخر اشتريت، التصرف مستقل يشترط فيه البلوغ. وحال الأب يوكل الأمر إلى الصبي، يعطي وكالة، يقول له أنت تصرف بالأمر، تصرف، أعطاه وكالة مطلقة، والابن هنا يجي يعقد البيع على هذا أو على ذاك بالثمن الذي يريد، مفوض. هذا أيضا بنحو الاستقلال، ما دام عنده تفويض. انت الان توكل الصبي تقول له بيع هذا البيت، مو اتفقت ويا واحد وحددت السعر، لا تقول له بيع، فتوكل. هذا تصرف الصبي وبيع البيت من قبل الصبي تصرف بنحو الاستقلال. هذا اللي الحاله التي مرت انه يشترط فيها البلوغ. وعندنا حاله ثالثه، الصبي حتى مو وكيل مفوض، الصبي فقط وكيل باجراء الصيغه او بالدافع، يعني الولد اتفق، حدد السعر، حدد المشتري مثلا، طبعا يتم في البيع وتتم في الشراء، او حدد في الشيء الذي يشتري، حدد الشيء الذي يشتري ويشتري من، واتفق. ثم قال للولد اجلس، قل لذاك الطرف الاخر بعته، او قل له اشتريت منك، او لا ادفع له المبيع او ادفع له الثمن. هذه مو بنتصرف بنحو الاستقلال، هذا تصرف بنحو الآلية. أقولكم في المثال في القوة ضربه غير في المثال هذا. يقول إذا واحد اتفق ويا واحد قال له بعتك هذا الشيء بدينارين، اتفق وقال له راح اودي لك اياه على ظهر هذا الحيوان. وودع على ظهره والحيوان مفطور. جائز لو مو جائز؟ جاوبوني. خب حال الطفل مو اسوء من حال الحيوان. ايضا الابو اتفق ويا واحد وقال للطفل ادف على المشتري او اجي تصيغه مع المشتري. هذا بنحو الآلية، وهذه بنحو الآلية تدخل في بحث انه هاي العبارة تفترضها مو بيع مع باطي. الطفل مسلوب الاعتبار حتى في عبارته، لو لا هو يشترط في البلوغ فيما لو كان قاصدا للعاقد، اما عن نفسه او بالوكالة عن غيره. قاصدا للعقل يعني تصرف بنحو الاستقلال. هنا قالوا لا، ما دام قد اتفق البالغون فالطفل اذا كان بنحو الآلة في اجراء الصيغة او في البيع في الدفع المعاطاتي في الفعل المعاطاتي فلا مشكلة في ذلك، ويكون هذا البيع مشمول لأدلة امضاء البيع وصحة البيع. ولا دليل لدينا على ان عبارة الصبي حتى بما هي عبارة مسلوبة الاعتبار. واضح؟ طبعا المشهور المحكي على ان الطفل حتى مسلوب الاعتبار. احنا نتكلم عن الرأي السائد الان. نقرأ. طيب. وأما استثناء حالة الآلية فلأن البالغين إذا تم الاتفاق بينهما وكان الصبي مجرد وكيل، دير بالك هاي هنا حط لها عمش، مو مجرد وكيل مفوض له الأمر، لا مو وكيل مفوض له الأمر، الوكيل المفوض له الأمر يدخل تصرفه بالحالة الأولى ويتصرف بنحو الاستقلال. هذا مجرد وكيل وين؟ مو مفوض له الأمر في إجراء العقد. شلون يجري العقد؟ الشيخ المصنف واي مو من مرتب عالم ما قال في اجراء الصيغه، يريد يدخل البيع المعاطاه في اجراء العقد، والبيع المعاطاه عقد المجنه تذكرون له ما تذكرون. يعني شلون؟ يعني اما يجري الصيغه واما يدفع الثمن او يدفع المثمن. قال لم يصدق ان الامر امره. شنو قالت الروايه السابقه؟ التصرف بنحو الاستقلال إذا لم يكن بالغا شبيه لا يجوز، إذا لم يكن بالغا شبيه لا يجوز أمره، وإذا كان بالغ يجوز أمره. هنا هذا بعد اتفاق البالغين يصدق عليه أنه هذا أمره؟ يصدق لو ما يصدق؟ ما يصدق، مو أمره، مجرد هو شبيه آلة في إجراء الصيغة. قال لم يصدق أن الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ، بل أمر البالغين ولا أقل هو منصرف عن ذلك. شنو يعني منصرف عن ذلك؟ منصرف عن الأمر. ها؟ لا انصرف بشيء طبعا. إن الأمر لا يصدق عليه أمر طبعا. ومعه يبقى إطلاق أدلة الإمضاء بلا مانع من شموله. بس أصير بخدمتكم شو؟ هذا الاستدلال مبنى على شنو؟ هاي مهمة، ترى مبني على طريقة الشيخ المصنف بإسقاط الأدلة واعتماد الرأي الرواية الأخيرة وأمثالها، وإلا إذا قلنا رفع القلم عن الصبي نروح نبحث الرفع ماذا يشمل؟ إذا كان يشمل كل شيء، ديروا بال، إذا كان يشمل كل شيء حتى الأحكام الوضعية حتى سببية الصيغة للنقل والانتقال، حينئذ يكون مستبعدًا. لكن مبنية على أننا إما لا نقبل في حديث الرفع الشمول، وإما أن حديث الرفع ضعيف سندًا، ونعتمد على مثل الرواية الأخيرة في الاستدلال على اشتراط البلوغ. هذه قوسين مهمة. هذا الحكي اللي قال الشيخ المصنف أنه لا يصدق أن الأمر أمره، علي من؟ لا يصدق أن الأمر أمره، علي من جاره؟ يضع على مثل الدليل الأخير أنه يجوز أمره إذا كان بالغا، لا يجوز أمره إذا لم يكن بالغا. نجي هذا إجراء البيع المعافاة أو إجراء الصيغة يصدق عليه أنه أمر للصبي، لا يصدق عليه أمره. وبالتالي شنو معنى هذا الحكي؟ معناه إنما دل على اشتراط البلوغ في المتعاقدين بنحو الاستقلال لا يشمل حالة ما لو كان الصبي بنحو الآلة. هذه الأدلة التي دلت على أنه يشترط في المتعاقدين البلوغ هذا وين؟ إذا كان بنحو الاستقلال. وأما إذا كان بنحو الآلة هذه الأدلة لا تشمل ما لو كان الصبي بنحو الآلة، لا تشمله. هيا أدلة اللي ما تشمل الصبي بنحو الآلة ما قواه الشيخ المصنف من رواية الخادم وأمثاله. أما إذا قلنا بأن الدليل على اعتبار البلوغ مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو مثل خطأ الصبي وعمده واحد، حينئذ شنو بعد هذا؟ هذا الاستدلال ما يجي. نروح نشوف لك الأدلة يشمل العبارة وإجراء الصيغة فقط لو ما يشملها، أولا ثابتات سندا لو ما ثابتات سندا، يشمل العبارة لو ما يشمل العبارة. واضح الفكرة؟ ما وصل إليه الشيخ المصنف أنه تلك الأدلة لا يستند إليها في اشتراط البلوغ، وبالتالي هي لا قيمة لها في مسألة التصرف بنحو الآلة. أما لو قلنا أنها معتبرة في اشتراط البلوغ وهي من أدلة اشتراط البلوغ، فمن الواضح أنها تشمل، فمن الواضح أنه يمكن أن يقال أنها تشمل حالة تصرف الصبي بنحو الآلة. أما إلا أن نرد سندا أو نقول بأنها ليست شاملة كما وضحت في مثال رفع عن أمتي، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. نشوف الرفع شنو؟ المرفوع قلم المؤاخذة، قلم التكليف، لو بما يشمل الأحكام الوضعية. واضح؟ صلوا على محمد وآل محمد.